بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المنفصل ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ المرفوع والمنصوب. هل يكون المنفصل مجرورا؟ لا يكون مجرورا بالأصالة. طيب، ما هي الضمائر المنفصلة المرفوعة؟ تكون في محل رفع. نعم، ارفع صوتك. أنا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. للمتكلم أنا ونحن، وللمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والغائب هو وهي، هما وهم هن. طيب، عندك الضمائر المنفصلة المنصوبة، عندك أمجد؟ أولا، اثنان للمتكلم هي 12، 12 كلمة. إياي وإيانا، وإيا اثنان للمتكلم، إياي وإيانا، وخمسا للمخاطب، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن. طيب، وخمسا للغائب، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب، هنا قال: إذا وقع الضمير المنفصل، إذا وقع الضمير المنفصل في ابتداء الكلام ماذا يعرب؟ أي ضمير منفصل؟ أي ضمير منفصل؟ المرفوع. أحسن، المنفصل، الضمير المنفصل المرفوع يكون إذا وقع في ابتداء الكلام في محل رفع مبتدأ. والمنصوب تكون في محل نصب مفعول به. طيب، هنا أتى بمسألة في الضمير، في الاتصال والانفصال. قال رحمه الله: ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقال في نحو قمت قام أنا، ولا في أكرمك أكرم إياك، إلا نحو سلني وكنته أو كنته. فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه. هذه هي المسألة، وهي مهمة. المسألة هي: متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، تقيدها في حالة الاختيار. في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار فذلك جائز. في حالة الضرورة الشعرية جائز أن تأتي بما يمكن أن يأتي متصلا تأتي به منفصلا. ومن ذلك قول بعضهم: أتتك عيس تقطع الأراك، إليك حتى بلغت إياك، أو بلغت إياك. والشاهد منه ماذا؟ في قوله بلغت إياك يمكن أن يؤتى به متصلا فيقال بلغتك، لكن للضرورة الشعرية فك المتصل وجعله منفصلا، بلغت إياك، بلغتك، بلغتك. ومن ذلك أيضا قول القائل، قول بعضهم: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. ضمنت إياهم، أصلها ضمنتهم، ففك المتصل ضمنتهم فكها إلى المنفصل ضمنت إياهم. هذا واضح الكلام؟ واضح أو يحتاج إلى توضيح؟ يحتاج إلى توضيح. السبورة يا عبد الرحمن. نعم، انتبه الآن. الضمير المتصل، الضمير المتصل الآن عندنا ضمائر متصلة وضمائر نصيرها إلى ضمائر منفصلة. متآكل هذا القلم. طيب، لاحظ الآن، نأتي بتمارين من أجل أن تعرف كيف يمكن فصل المتصل، يعني كيف تجعل الضمير المتصل منفصلا. الضمير المتصل مثلا أكرمك، أين الضمير المتصل؟ الكاف، أليس كذلك؟ الكاف هو الضمير المتصل. الآن يمكن فصل هذا الضمير المتصل، يمكن فصله، فنقول أكرم، يمكن فصله، يعني يمكن أن نأتي به ضميرا منفصلا. ليس معنى يمكن فصله أكتب الكاف هكذا أكرم ك، لا، لكن أصير هذا الضمير المتصل إلى ضمير منفصل، فأقول أكرم، هذه الكاف للخطاب، أكرم إياك، أكرم إياك. طيب، لو قال
أكرمه.
كيف ستكون هنا؟
أكرم إياه. أكرمني،
ها؟ إيش تكون هنا؟
أكرم إياي، أكرم إياي.
هذا في الضمائر المنصوبة، الضمائر المنصوبة متصلة أو منفصلة. طيب الضمائر المرفوعة، قمت قمت ممكن نفصلها نقول قام أنا، ها؟ قام أنا، قام أنا. قمت إيش تكون؟ قمت، قام، قام من؟ خلي هذا أن نصلحها، لا بد ما تصلح. وأهم شيء أن نعرف كيف نفك المتصل ونجعله ضميرا منفصلا. قام أنت، قام أنت. طيب الآن فإن كيف نفصل، نصير الضمير المتصل ضميرا منفصلا؟ تعالوا ننظر هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز في اللغة، ليس في الشرع يعني. هل يجوز، يجوز أو لا يجوز في اللغة يعني. طيب استمع الآن إلى كلامه وأتي بال. يقول: ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز؟ إذا أمكنك أن تأتي بالضمير متصلا لا يجوز أن يؤتى به منفصلا. أنت تقيدها في أي حالة؟ في حالة الاختيار. أما في حالة الاضطرار الشعري فهذا جائز. يعني الآن يمكنني أن أقول قمت، يمكن أم لا؟ إذن قام أنا لا يجوز، قام أنا لا يجوز. قمت، قام أنت لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن أن نأتي بالضمير متصلا، يمكننا أن نأتي به متصلا. وهكذا أكرمك، أكرم إياك، لا يجوز في حالة الاختيار، وسيأتي في مواضع يعني دعت إلى ذلك، إلا في حالة، إلا في حالات معينة. لا يجوز ذلك إلا في حالات معينة. ما هي الحالات المعينة؟ واحد، الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية. الثاني، تقدم الضمير على عامله، إياك نعبد. لكن لو كانت في غير القرآن، نعبد إياك، ما يصح. ستصير كيف؟ نعبدك. فهمتم من؟ إذا لما تقدم الضمير المنفصل لا يجوز، أو يجوز لنا حينئذ أن نفصله، أن نفصله. وأصل الكلمة نعبدك، لكن لما تقدم الضمير المنفصل إياك نعبد، خلاص. عرفنا الآن هذه؟
هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا حذف عامله، إذا حذف عامله، عامله يعني الفعل الذي يتعلق به أو يرتبط به، مثل إياك والشر، إياك تقديره احذر الشر، أو أحذرك، أحذرك الكاف هذه هي متصلة، لكن لما قال أحذر، لما قال إياك السبب في ذلك أنه فصل الضمير بعد أن كان متصلا أنه حذف عامله. وزيد آتيكم ببيان هنا الأمر هكذا أو هكذا كي هكذا
طيب أين الأقلام يا عبد الرحمن؟
يا عبد الرحمن انظر لنا أقلام، الله يبارك. عبد الرحمن أنت الغريب. طيب يا إخوان، الآن إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا، هذا مكسور الرأس، إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يجوز لنا أن نفصله إلا في حالات. الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية، هذه الحالة الأولى يجوز لنا في الاضطرار. الحالة الثانية قلنا إيش؟ إذا تقدم الضمير على عامله، أين عامله؟ نعبد، هذا هو العامل، يسمى الفعل هو يسمى عامل لأنه يعمل النصب في الأسماء. طيب أصل الكلمة نعبدك، لكن لما قدمنا الخطاب، لما قدم الخطاب له صار منفصلا بعد أن كان متصلا، نعبدك صارت إياك نعبد، وأصلها نعبدك متصل، الضمير متصل، نفهم هذا؟ طيب إذا حذف عامله إياك والشر، أصله أحذرك، حذفنا أحذر وبكيت الكاف، إيش سنقول عنها؟ إياك، هذا هو سيأتي معكم في درس مستقل أسلوب التحذير والإغراء، سيأتي إن شاء الله، لكن هذا من ضمن المواضع أو الحالات، ليس الحالات النفسية، حالات الضمير، لا تقول حالات النفس. طيب أيضا الحالة الرابعة والثالثة، الرابعة إذا كان محصورا، إذا كان محصورا، محصورا كيف محصور؟ محصور في ما التي هي النفي والاستثناء، ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا، أصل الكلام إيش؟ قمت لكن لما وجد الحصر في النفي والاستثناء فصلنا الضمير جعلناه منفصلا ما قام إلا هذه التاء أنا مفهوم هذا اللفة هذه مفهوم يا إخوان طيب أيضا إذا وقع إذا كان عامله الابتداء يعني وقع مبتدا مثل أنا أو أنت مؤمن إذا كان عامله الابتداء جعله هكذا يعني يكون منفصلا الحالة الأخيرة نذكر الحالة الأخيرة إذا كان مفعولا معه بعد واو المعية سرت وإياك هذه مواضع ذكرها أهل اللغة المواضع التي يكون فيها الضمير منفصلا يكون فيها الضمير منفصلا بعد أن كان متصلا بعد أن كان متصلا أوصلها بعضهم إلى قريب العشرين إلى قريب العشرين موضعا لكن مثل هذه إنما هي إشارة ولا تهتم يعني يعني لا يأخذ الهم قلبك هذا معنوي العامل معنوي العامل فيه معنوي لأن قلنا أن يكون عامله الابتداء والابتداء عامل معنوي وليس عامل لفظي وليس عاملا لفظيا هذه بعض الحالات كالإشارة وإلا فإذا لم تفهم شيئا أهم شيئا تفهم أن هناك مواضع يجوز أن يؤتى بالضمير إيش منفصلا مع إمكانه أن يؤتى به متصلا وستأتي حالات مستثناه من هذه القاعدة وهي التي ذكرها المصنف في سلنيه وكنته إن شاء الله نذكرها في درس لاحق نكتفي بهذا وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ذكرنا في الدرس السابق مسألة مهمة في الضمير وهي متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا أي في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار والحالات التي مرت معنا سابقا أي في الدرس السابق كانت دالة على الانفصال دالة على ماذا؟ على الانفصال أكثر من الاتصال وسنذكر الآن حالتين استثناهما المصنف من المسألة العامة قال رحمه الله ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا
فلا يقال في نحو قمت قام أنا، ولا في أكرمك أكرم إياك، إلا نحو سلنيه وكنته. فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت أو كنت إياه، وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب. استثنى من المسألة العامة حالتين: الحالة الأولى ضابطها أن يقال أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. جهز السبورة، هذه ما تفيدنا، جزاك الله خيرا. المسألة أو الحالة الأولى مما استثني من المسألة العامة أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه وظننتكه، سلنيه وظننتكه. فهمت؟ ما فهمت؟ سلنيه وظننتكه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول مثل الصديق كنته، والثاني مثل الصديق كانه زيد، كانه زيد.
طيب،
الآن سنذكر الحالة الأولى. ما ضابط الحالة الأولى التي استثنيت من القاعدة العامة؟ ما ضابطها؟
أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أي نعم، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، مثل سلنيه وظننتك.
طيب، انتبه الآن. كلمة سلنيه كم فيها من ضمير؟ كم فيها من ضمير؟ نعم، كم فيها ضمير؟ ضمير في محل نصب يكون، لأنه قال وليس مرفوعا، يعني لا يكون الضمير في محل رفع. كم ضميرا ليس مرفوعا في سلني؟ سلوني، عجيب، ضمير ضمير، لا هذا الأول. أين الأول؟ الياء. والثاني الهاء. سلنيه. طيب ظننتكه، أين الضمير الأول وأين الثاني؟ مما هو منصوب يعني في محل نصب لا في محل رفع. نعم، الكاف والهاء. الكاف والهاء. طيب الآن نزل على هذه القاعدة، ننزلها على هذين المثالين. هذا مثال لما ليس من النواسخ، ليس من النواسخ، وهذا من النواسخ. تعرف ظناء هي من النواسخ أم لا؟ طيب أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أين الثاني؟ الهاء، وهنا الهاء. طيب ثاني ضميرين، أولهما الياء وهنا الكاف، أعرف من الثاني. الياء أعرف من الهاء أم لا؟ نحن قلنا مراتب الضمير من حيث المعرفة إيش؟ ثلاثة. أولا التكلم، ثانيا الخطاب، الغيبة يعني المتكلم والمخاطب والغائب. طيب الياء هذه للمتكلم، هي أعرف من الهاء التي هي للغيبة للغائب، صحيح أم لا؟ إذن ناسب الكلام أم لا؟ أولهما أعرف من الثاني، أولهما يعني الياء أعرف أشد معرفة من الثاني وهو الهاء لأنه يدل على الغائب. طيب ظننتكه، قلنا الكاف لا ننظر إلى التاء، التاء هذا ضمير لكنه في محل رفع، لكن نريد الضمير لأنه قال وليس مرفوعا يعني في محل نصب. الكاف والهاء، الكاف هو الأول، أعرف من من؟ من الهاء، لأن الهاء للغائب والكاف للمخاطب، مفهوم هذا؟ أعرف من الثاني. الآن هذا الضمير الثاني ايش يحصل؟ يجوز ان تجعله متصلا ويجوز ان تجعله منفصلا. نحن قلنا متى امكن ان يؤتى بالضمير متصلا؟ لا يجوز ان يؤتى به منفصلا الا هذه الحالة. انا انصحكم ان تلغوا من اذهانكم تلك الحالات التي مرت معنا لنكف مع الحالات هذه التي في الكتاب، الله المستعان. أزلها أزلها حتى يأتي ما هو إن شاء الله أكثر وأعم. الآن عندك قاعدة يسيرة، ما هي؟ متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يجوز أن يؤتى به منفصلا إلا إذا كان الضمير ثاني ضميرين، الضمير ثاني ضميرين يعني الها هنا، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، فيجوز لك أن تأتي به متصلا سلني، ويجوز أن تأتي به منفصلا سلني إياه، سلني إياه. وهنا ظننتك، ظننتك ايش؟ اياه. فانت الان فانت هذا الكلام، ما هو الكلام؟ يعني لا يجوز اذا امكن ان تاتي بالضمير متصلا لا يجوز ان تاتي به منفصلا الا اذا كان في هذه الحاله هو ثاني ضميرين، يعني وجد ضميران أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، يجوز لك أن تجعله متصلا هذا الثاني الضمير الثاني الهاء، مثل هنا الهاء، تجعله متصلا ولك أن تجعله منفصلا. سلني سلني إياه، ظننتكه ظننتك إياه، مفهوم هذا؟ الحالة الثانية، من يمسح لنا؟
الكلام اللهم أعن بس. طيب هذا
الحالة الأولى مفهومة؟ كتبتموها؟ الحمد لله.
الحالة الثانية المستثنى التي يجوز لك،
يجوز لك ماذا؟ الفصل والوصل، فصل الضمير أو وصله.
طيب أن يكون الضمير خبرا لمن؟
لأن الخبر هو المنصوب، ما يكون اسما، خبرا لأن الخبر هو المنصوب، ونحن نتحدث عن الضمائر إيش؟ المنصوبة. طيب خبرا لكان أو إحدى أخواتها،
سواء كان مسبوقا بماذا؟ بضمير مثل
مثل الصدق نفتحها كأنها
هذا ظهر فيه عجوبة. الصديق كنته أولى مثل، يعني لم يسبق بضمير، أو ها نوضح أكثر، أو لم يسبق بضمير مثل. الصديق كانه زيد.
الآن انظر، تأمل الآن، عندنا كان أم لا؟ كان. لو جاءت بدلها أصبح، أمسى، ظل، بات، إلى آخره، يصح. طيب الآن عندنا الصديق كنته، أين الضمير الذي هو خبر لكان؟ خبر كان أين هو؟ الها هنا خبر كان. هذا سبق بماذا؟ بضمير. ما هو الضمير؟ التاء. سبق بضمير، ما هو؟ التاء. يعني لا بأس سبق بضمير أو لم يسبق، أهم شيء أنه خبر لمن؟ خبر لمن؟ لكان أو إحدى أخواتها. طيب هنا لم يسبق بضمير الها، الها هو خبرها، أليس كذلك؟ وأين اسم كان؟ زيد مؤخر، اسم كان زيد وخبرها الهاء مقدم. طيب هذا الهاء هل سبق بضمير؟ ما في ضمير مثل التاء، ما في. طيب قال إذا كان الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها فإنه يجوز فصله ووصله. وصله هكذا، وفصله كيف تعمل؟ الصديق كنت إياه، وهنا الصديق كان إياه زيد، كان إياه زيد، مفهوم هذا؟ مفهوم يا أمجد؟ إن شاء الله. طيب نعيد الآن، صور هكذا، فكر وانظر وتأمل. هناك قاعدة نحوية في الضمير، متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يجوز أن يؤتى به منفصلا، إلا في حالتين ذكرهما المصنف، إلا في الحالتين. الحالة الأولى عرفناها ما هي؟ أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. سلنيه سلني إياه، ظننتكه ظننتك إياه. طيب الحالة الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. أين الضمير الذي هو خبر لكان؟ هنا الهاء، كان فعل ماضي ناسخ، والتاء اسمها، وها خبرها. كان الفعل الناسخ، والها خبرها مقدم، وزيد اسمها مؤخر. طيب الآن إذا ما دام أن الضمير هذا الهاء جاء خبرا لكان، جاء خبر لكان، يجوز لنا أن نجعله متصلا هكذا أو نفصله؟ يجوز أن نوصله، أن نخليه متصل هكذا، ويجوز أن نفصله. يجوز أن نقلبه. طيب الآن هذا الشيء إن شاء الله واضح. الضمير الذي يكون خبرا، خبرا لمن؟ لكان وأخواتها. إذا وجدت ضميرا هو خبر لكان أو إحدى أخواتها، فإنه يجوز لك فيه الوصل، تبقيه متصل مع الفعل، أو الفصل تفصله عن الفعل الناسخ. واضح؟ أظن سهل يا أبا داود. طيب أو نقلب السبورة لتفهم. طيب نكمل الفائدة. عرفنا أنه في هاتين الحالتين يجوز، يجوز ماذا؟ الفصل والوصل، يجوز الوجهان في هاتين الحالتين. لكن أيما أفضل؟ هنا اختلف فيها. أيما أفضل، الفصل أم الوصل؟ الفصل أم الوصل؟ اختار جمهور النحويين الفصل. في ماذا؟ فيما إذا كان العامل ناسخا، مثل كان وظن. إذا كان العامل ناسخ، الفعل ناسخ، مثل كان وأخواتها، وظن وأخواتها، فإن الأفضل فيه أيش؟ الفصل. لماذا؟ قالوا لأنه الأكثر، والوصل أفضل إذا كان العامل غير ناسخ، مثل سلني، سأل، أعطى. هذا يكون الوصل فيها أيش؟ أفضل، وبه ورد القرآن أنلزمكموها. لاحظ الوصل، ويمكن أن يقال أنلزمكم إياها، يمكن، لكن اختير الوصل. في إذا كان العامل نلزم ليس من النواسخ، هو من النواسخ ليس من فهو أرجح، يعني أولى وأفضل. طيب الآن عرفنا أنه يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز في هاتين الحالتين، يجوز الفصل ويجوز الوصل. في هاتين الحالتين يجوز الوصل والفصل، لكن بقي مسألة الأفضل، أيما أفضل؟ اختلفوا وتنازعوا، ويعني ما حصل شيء يعني من ذاك الاختلاف إلا العافية. ذهب جمهور النحويين إلى التفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا إذا كان العامل ناسخا، مثل كان وظن في الحالة الأولى، فحينئذ ماذا؟ الفصل أولى، لأنه الأكثر في الاستعمال، لأنه الأكثر في الاستعمال، الفصل. طيب وإن كان العامل غير ناسخ، مثل سأل وأعطى ونلزم وما أدراك، فالوصل أولى. لماذا؟ لأن القرآن ورد به. هناك عدة ألفاظ في القرآن وردت متصلة وقد حملت ضميرين، الأولى أنلزمكموها، الثانية فسيكفيكهم الله، والثالثة إن يسألكموها فيحفكم. نعم، هذه الثالثة. إذن ثلاث آيات العامل فيها غير ناسخ، ومع ذلك جاءت في القرآن ماذا؟ الضمائر متصلة. أنلزمكموها، ماذا بعدها؟ فسيكفيكهم الله، إن يسألكموها. طيب، إذن أظن قد وضح الدرس تماما. تماما يا فايز، تماما. ما هي القاعدة العامة في المسألة هذه؟ ما هي؟ متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يجوز أن يؤتى به منفصلا، لا يجوز أن تفصله إذا أمكنك وصله، إلا في حالتين. ما هما؟ الحالة الأولى سلنيه، وهذه تعبر عن أن يكون الضمير، هو اختصرها المصنف قال إلا نحو سلنيه، إلا نحو سلنيه للحالة الأولى، وكنته للحالة الثانية. أتى بالمثالين إشارة إلى الحالتين. وأيما أفضل؟ يعني في هاتين الحالتين يجوز الفصل والوصل، وأيما أفضل؟ فيها تفصيل. إن كان العامل ناسخا فالفصل أولى، وإن كان غير ناسخ فالوصل أولى، وبه ورد القرآن. نكتفي بهذا وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمر معنا في الدرس السابق قاعدة متى أمكن، أعد، أسقط، متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يجوز أن يؤتى به منفصلا في حالة الاختيار، أما في الاضطرار فلا بأس، إلا في حالتين ذكرهما المصنف بالمثال، أشار إليهما بالمثال. الحالة الأولى ما هي؟ يعني صفها لنا. أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. طيب، هذه هي الحالة الأولى، سلنيه، ظننتكه، ونحو ذلك، سواء كان العامل ناسخا أو غير ناسخ. طيب، الحالة الثانية عندك؟ طيب، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. طيب، مثل والصديقة، هكذا هكذا، يعني يقال كنته أو كنته، كنته اختصارا. يجوز فيها الفصل، وإيش كيف الفصل وكيف الوصل؟ الفصل الوصل الصديق كنته. طيب، الصديق 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 الثاني الصديق كنت إياه. طيب طيب، إذن هذه القاعدة
النحوية متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يجوز أن يؤتى به منفصلا في حالة الاختيار إلا في مسألتين ذكرهما المصنف، وهناك مسألة ثالثة سنذكرها. المسألة الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أحد أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، مثل سلنيه وظننتكه، سلني إياه ظننتك، ظننتك إياه. والثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، مثل كنته، كنته يجوز كنته وكنت إياه. لكن أيما الأفضل، أيما الأفضل في هاتين، أيما الأفضل عندك؟ إذا كان العامل ناسخا فماذا؟ فالأفضل الفصل، وإذا كان ناسخا مثل ماذا؟ كنت إياه، ظننتك إياه، ظن وأخواتها، كان وأخواتها، عامل من عوامل النسخ. طيب، وإذا كان العامل غير ناسخ فماذا؟ فالأفضل الوصل. لماذا؟ لأن القرآن جاء به مثل أنلزمكموها. من يأتي بإعراب؟ هذه الثلاثة تكون دينا عليكم، هذه الثلاثة الكلمات في القرآن تأتون بإعرابها مفصلة، فسيكفيكهم الله إن يسألكموها أنلزمكموها. هذه ثلاث كلمات تأتون بإعرابها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، المسألة الثالثة التي تضاف إلى هذه المسائل في جواز الفصل والوصل هي أن يتحد الضميران في الغيبة، أن يتحد الضميران في الغيبة. مثال ذلك: هذه الدار لطلاب العلم أسكنتموها لا أسكنتهموها، حتى يكون هناك الضمير غيبة متحد يعني في الغيبة ضميران، أسكنتهموها. الضمير الأول ضمير الغيبة هم، والضمير الثاني ها، كلاهما ضمير غيبة. أسكنتهموها يجوز فيها إذا اتحد الضميران الفصل والوصل. أسكنتهموها هذا الوصل، والفصل أسكنتهم إياها، أسكنتهم إياها. هذه هي المسألة التي تضاف إلى المسألتين اللتين ذكرهما المصنف هاهنا. ثم قال رحمه الله: وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب. ألفاظ الضمائر أي سواء كانت متصلة أو منفصلة فهي مبنية. الضمير المتصل تقول مبني، الضمير المنفصل تسميه مبنيا أو تصفه بأنه مبني. لا يظهر فيها الإعراب، لا تقول عن الضمير في مثلا قمت تقول التاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لا تجري عليه حكم الإعراب، ولكن اجري عليه حكم ماذا؟ البناء، لأن إعرابه محلي وليس لفظي، إعرابه محلي. كذلك إذا قلت مثلا هو مؤمن، هو مؤمن، هذا ضمير منفصل، ما تقول عنه وإن كان مبتدأ، ما تقول مبتدأ مرفوع على مترفع، بل تقول ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وهكذا. إذن لا يسمى المبني معربا، وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها للإعراب أثر. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.